بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لرسوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية، فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر، أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا فهذه الأشياء المحرمات من اضطر إليها، أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار، ولا متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل. وفي هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله، وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومها، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب. ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء، أو ما اختلط بعظم، ذلك التحريم على اليهود، جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتأديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم ذكر المستثنيات. هذه ذكرها جل وعلا عقب ما تقدم في الآيات السابقات من ذكر ما كان عليه المشركون من تحريم لطيبات أحلها الله، من تحريم لأصناف من الأنعام بآرائهم وأهوائهم، تحريما لما أحل الله سبحانه وتعالى لعباده. فيقول الله جل وعلا في هذه الآية: قل أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حرموا ما حرموا ما رزقهم الله بآرائهم وأهوائهم، قل لهؤلاء: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا مما ذكر من المستثنيات. وقوله لا أجد فيما أوحي إلي، هذا يفيد فائدة عظيمة مهمة للغاية، وهي أن معرفة الحلال والحرام بالوحي. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله جل وعلا أن يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا إلى آخر ما ذكر. فيكون مما يستفاد من الآية أن من يقول في شيء إن هذا حرام أو هذا حرمه الله أو أنه لا يحل أو لا يجوز أكله، لا بد أن يأتي بالدليل. الأصل في الأشياء والمطعومات الإباحة، ولو اختلف اثنان أحدهما يقول هذا حلال والآخر يقول بل هو حرام، أيهما الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنه محرم. الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل أنها حلال إلا ما حرمه الله، وجاء التفصيل في تحريمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. محرما هذه صفة لموصوف مقدر، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما، قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محربا على طاعم يطعمه، ومعنى طاعم يطعمه يعني آكل يأكله. وهذا فيه أن الأصل في المطعومات الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وهذا فيه أيضا إشارة إلى إبطال دعوى أولئك في التحريم، أي كما تزعمون في أشياء تحرمونها ولا أجد في الوحي المنزل من الله أنها محرمة، فتحريمكم لها هذا بالأهواء، هذا تحريم لها بالأهواء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ثم ذكر المستثنيات: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أربعة. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء، فنزلت قل لا أجد إلى تمامها، نزلت هذه مبينة أن هذه المطعومات من اللحوم هي مباحة، الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء في الوحي الحكم بتحريمه. الأول من هذه المحرمات الميتة، قال إلا أن يكون ميتة، في قراءة ميتة، إلا أن يكون ميتة يعني مات بغير ذكاة الشرعية على أي صفة كان موته. وقد تقدم في المائدة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه أنواع من الميتة بغير ذكاة، إلا أن يكون ميتة، هذا يتناول كل ما كان منها مات بغير ذكاة شرعية، أو دما مسفوحا. الدم المسفوح هو الدم المراق الذي يخرج من البهيمة عند ذبحها، فهذا محرم. قال: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهذا أخبث هذه الثلاث المحرمات، هذا أخبثها، أو لحم خنزير. قال: فإنه رجس. الضمير الآن هنا فإنه رجس عائد على ماذا؟ على الثلاث أو على لحم الخنزير؟ إن كان عائدا على الثلاث الأصل أن يقال ماذا؟ إنها، يعني الثلاثة، لكن في قول لأهل العلم أنه عائد على الثلاث، وعوده على الثلاث هو عود على لفظ محرم، على لفظ محرم، فإنه يعني المحرم فيتناول الثلاث، أو أنه عائد وهو الأظهر على الخنزير فيدل وإن كانت كلها رجس على أنه أخبثها، يدل على أنه أخبث هذه المحرمات. فإنه رجس يعني نجس وخبيث. هذه ثلاث. الرابع: أو فسقا. فسقا معطوف على ميتة ودما ولحم خنزير، أو فسقا. والفسق كما هو معلوم الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهنا ذكر الفسق وذكر نوعه. قال: أو فسقا أهل لغير الله به، يعني أو ما كان من الذبائح خرج به عن طاعة الله عز وجل بأن أهل به لغير الله، فهذا لا يحل. وتقدم معنا المتردية والنطيحة: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذا الذي أهل به لغير الله، أهل به للأصنام أو الأوثان أو لغير الله أيا كان، هذا لا يحل. قال: أو فسقا أهل لغير الله به. أو فسقا أي كما كان قد أهل لغير الله به، فيكون هذا في تحديد لنوع الفسق الذي هو الخروج بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: أو فسقا أهل لغير الله به. ثم ذكر جل وعلا أن حال الضرورة مستثنات، أن حال الضرورة مستثنات، إذا اضطر الإنسان فهذه حالة مستثنة فيباح له أن يأكل منها في حدود الضرورة، هي محرمة، لكن إذا وصل الأمر إلى حال اضطرار فله أن يأكل منها في حدود الضرورة. ولهذا قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من أكل منها من غير ضرورة هذا باغي، ومن أكل مضطرا لكن زاد على حد الضرورة والاحتياج هذا معتدي. والإباحة مقيدة بهذين القيدين. قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الذي يأكل من غير ضرورة هذا باغي، والذي يأكل فوق حاجته وفوق ضرورته هذا معتدي، وكل منهما لا يحل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني يغفر له ذلك. ختم الآية بهذين الاسمين يدل على الإباحة وأنه مغفور له، متجاوز عنه ما دام أنه أكل في حدود الضرورة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده سبحانه. هذه المحرمات الأربع المذكورة في الآية يلحق بها ما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحريمه من ذناب، كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كذلك تحريم الحمر، وكذلك تحريم الكلاب، وأشياء جاء في السنة. فيكون الحصر الذي في الآية يعني وقت نزولها لا يجد، ثم جاءه وحي بمحرمات، محرمات يعني نزل فيها وحي بالتحريم بعد ذلك. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وعلى الذين هادوا، الذين هادوا اليهود، وقالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني حرم الله سبحانه وتعالى عليهم طيبات وحلت لهم، هي طيبات لكن حرمها عليهم عقوبة لهم، لعلكم تذكرون ما تقدم في أواخر النساء قول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يعني هذا السبب، سبب تحريم، لا لكونها خبيثة وضارة، الله عز وجل يحرم على عباده الخبائث الضارة، لكن أولئك اليهود حرم عليهم طيبات ليست ضارة بل هي طيبة نافعة، حرمها عليهم عقوبة لهم. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني كل ذي ظفر، كل ما كان له حافر غير مشكوك، يعني ما لم يكن مشكوك الحافر، كالإبل قالوا، والأنعام، والبط، هذه كلها طيبات، لكن حرمها الله سبحانه وتعالى على اليهود. كل ذي ظفر يعني كالإبل والأنعام والبط والوز ونحوها مما له حافر غير مشكوك. قال: كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم. الغنم عرفنا أنه يتناول ماذا؟ صنفين تقدما، الضأن والمعز، هذه كلها يقال لها غنم. فالغنم صنفين، الضأن والمعز، ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذه كلها يقال لها غنم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم من الطيبات النافعة المفيدة ليست ضارة بل هي نافعة مفيدة، حرمها الله على اليهود عقوبة لهم بسبب ظلمهم وبغيهم، كما سيأتي قوله في هذه الآية: ببغيهم، يعني عدوانهم وظلمهم حرم عليهم هذه الطيبات. بعض الباحثين المعاصرين يتحدث عن أمر جدير بأن يتأمل، يعني يقول: صارت في الآونة الأخيرة من وقت طويل دعاية كبيرة في التحذير من الشحوم وأنها ضارة ويترتب عليها كذا وكذا، ثم حسنوا للناس الزيوت المصنعة بدلها، وصار الناس يأكلون ويستعملون الزيوت المصنعة المهدرجة ويحذرون من الشحوم ويصفونها بأنها ضارة، ولما يعني يرونها يرونها كأن شيء يعني يجب أن يتقى ويحذر منه، مع أنه قديم وإلى وقت قريب يعني يذكر هذا، يعني حتى ربما أناس الآن أحياء أن سعر الشحم أغلى من اللحم، يعني لما يذهب إلى المحل سعر الشحم أغلى لعظم فائدته. لكن الآن ما أحد يريده وصارت عليه يعني دعايات، فيقول يعني بعض الباحثين أن من وراء هذه الدعايات اليهود، لأن الله حرمها عليهم فيريدون أن يحرموا المسلمين منها، أن الله حرمها عليهم فيريدون أن يحرموا المسلمين من نفعها وطيبها وفائدتها، فعملوا دعايات كبيرة جدا، خاصة الآن وسائل الإعلام، الإعلام تسهل يعني رواج المعلومة أيا كانت صحيحة أو خاطئة في طريقة الدعاية وطريقة بث المعلومة. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يستثنى لهم من الشحوم شيء قليل، إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر، ما علق بالظهر، يعني لما تنظر في البقر والغنم يعني شيء قليل، شيء يسير جدا، هذا مستثنى، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أو الحوايا يعني الأشياء التي هي ملتصقة بالأمعاء والكرش، اشتملت عليه الأمعاء، أو ما اختلط بعظم، يعني كان ملتصق بالعظم، فهذه أشياء استثنيت لهم من الشحوم. ذلك يعني التحريم لهذه الطيبات على اليهود، ما سببه؟ ذلك جزيناهم، عاقبناهم بتحريم هذه الطيبات عليهم ببغيهم، أي بسبب بغيهم الذي هو الظلم، مثل ما تقدم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وشرط هناك إلى أن يعني هذه الآية مفسرة لتلك، قال: جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، صادق جل وعلا في وعده ووعيده، وصادق في أخباره وكلامه ووحيه، كله حق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، يعني في الآيات المتقدمة نسبوه إلى الله، يعني افتروا على الله الكذب، أمر تعالى أي في هذه الآية رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما حرم الله عليهم، ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال، من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله، ولهذا قال في الآية: لا أجد فيما أوحي إلي، التحريم من عند الله، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، قال: إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية فذلك لا يحل، كل ما مات حتف نفسه دون أن يذكى ذكاة شرعية فإنه لا يحل، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. قال: أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، مسفوحا أي مهراقا، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم، ولهذا الدم الذي يبقى في العروق بعد خروج الدم المراق المسفوح فإنه مباح وحلال. ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. قال: أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. والضمير يعود هنا على ماذا؟ على لفظ محرم، فيتناول هذه الثلاثة. أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، بل هو أشد الفسق، لأن الفسق درجات، أشده الفسق الذي هو الكفر، لأن الفسق تارة يراد به الكفر الشرك بالله، وتارة يراد به ما دون ذلك من المعاصي. فمثلا قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الفسوق هنا مأدون الكفر، لكن يأتي في بعض الآيات إطلاق الفسق ويراد به الكفر، مثل قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الفسق الأكبر، فالفسق ينقسم إلى أكبر وأصغر. قال: أو إلا أن يكون فسقا وهلا لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا، مع كون هذه محرمة، فهذه الأشياء المحرمات من اضطر إليها، يعني ألجأته حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء يعني يأكله وخاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار، فمن أكل من غير اضطرار فهو باغ، ولا معتد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن الحاجة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها، ثم محرمات دلت النصوص على تحريمها لم تذكر في هذه الآية، كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني مثل ما جاء في تحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحو ذلك مما جاء تحريمه في السنة. فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا القول الأقرب في المعنى، أن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأن الحصر متى؟ وقت نزول هذه الآية، فما جاء بعد ذلك يعني لا يتنافى معه، لأنه حرم بعد ذلك، نزل تحريمه بعد ذلك. قال: لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، العلة يعني في قوله فإنه رجس، منها يعني أخذ الشيخ التقرير هذا أو من قال هذا القول، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس، يعني يشير إلى أن عود الضمير فيه ماذا؟ في قولا أن عائد على الثلاث أو عائد على الأخير منها أو الأخير منها فقط فإنه رجس. يقول وصف شامل لكل محرم، يعني المحرمات التي جاء تفصيلها في السنة هي داخلة في الرجس الخبث. وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقدرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرمة من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه، لكن القول الأول أقرب والله تعالى أعلم. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، قال لا أجد فيما أوحي إلي، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل، مثل ما جاء في الآية قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذا كان المحرمات هي التي تكون محرمة بنزول وحي، فلم يبقى إلا أنهم ماذا؟ مفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب، متقولون عليه ما لم يقل. وهذا أعظم المحرمات، القول على الله وفي دينه بما لم يقل وبما لم يأذن سبحانه. وفي هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وأن السياق يعني الاحتمال أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة، يعني فيما يتعلق أنواع التحريم في البهيمة، في تحريمهم لما أحلها الله لهم وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرما إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا يعني على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، يدخل الخنزير في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهال النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. قال فهذا المحرم على هذه الأمة كلها، في نسخة باء ماذا؟ كله. فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه، والذي في باء أقرب، كله يعني كل هذا المحرم من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، المحرم على هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام كله ماذا؟ كله خبيث ليس بطيب، ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل محرم خبيث. لكن اليهود حرم عليهم طيبات ليست خبيثة عقوبة لهم، وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها، يعني هي كلها حلال لكن حرم عليهم بعض أجزائها وهو شحومها، وليس المحرم أيضا جميع الشحوم منها، بل شحم الإلية والثرب، الثرب غشاء الشحم الذي يغطي الكرش، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، الحلال لهم فقال إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، إلا ما حملت يعني هذا مستثنى، إلا الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم، يعني هذه أشياء أبيحت لهم من الشحم. ذلك يعني التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم يعني ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق العباد، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. قال الله جل وعلا وإنا لصادقون، قال في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
ثم قال سبحانه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الشيخ رحمه الله فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا يؤجل، لكن هنا سؤال ليس الاختبار وإنما للمذاكرة. في القرآن آيتان مبدوءتان بقوله فإن كذبوك، هذه واحدة، أين الثانية؟ وهي في القسم الذي تقدم معنا. أحسنت، لا ليست هذه، ليست هذه. فإن كذبوك تقدمت، لا في آل عمران، ما هي؟ فقد كذب، فإن كذبوك في أواخر السورة، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت. هذه تثبت للحفاظ الحفظ الربط بين مثل هذا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظنا أجمعين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يسر لحجاج بيت الله حجهم. اللهم وأتم لهم نسكهم وتقبل طاعتهم واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لرسوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية، فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر، أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا فهذه الأشياء المحرمات من اضطر إليها، أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار، ولا متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط، فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل. وفي هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله، وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومها، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، فقال إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم، ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتأديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم ذكر المستثنيات. هذه ذكرها جل وعلا عقب ما تقدم في الآيات السابقات من ذكر ما كان عليه المشركون من تحريم لطيبات أحلها الله، من تحريم لأصناف من الأنعام بآرائهم وأهوائهم، تحريما لما أحل الله سبحانه وتعالى لعباده. فيقول الله جل وعلا في هذه الآية: قل، أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء الذين حرموا ما حرموا ما رزقهم الله بآرائهم وأهوائهم، قل لهؤلاء: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا مما ذكر من المستثنيات. وقوله لا أجد فيما أوحي إلي، هذا يفيد فائدة عظيمة مهمة للغاية، وهي أن معرفة الحلال والحرام بالوحي. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله جل وعلا أن يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا، إلى آخر ما ذكر. فيكون مما يستفاد من الآية أن من يقول في شيء إن هذا حرام، أو هذا حرمه الله، أو أنه لا يحل أو لا يجوز أكله، لا بد أن يأتي بالدليل. الأصل في الأشياء والمطعومات الإباحة، ولو اختلف اثنان، أحدهما يقول هذا حلال والآخر يقول بل هو حرام، أيهما الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنه محرم. الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل أنها حلال إلا ما حرمه الله، وجاء التفصيل في تحريمه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. محرما، هذه صفة لموصوف مقدر، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما، قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما على طاعم يطعمه. ومعنى طاعم يطعمه يعني آكل يأكله. وهذا فيه أن الأصل في المطعومات الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وهذا فيه أيضا إشارة إلى إبطال دعوى أولئك في التحريم، أي كما تزعمون في أشياء تحرمونها، ولا أجد في الوحي المنزل من الله أنها محرمة، فتحريمكم لها هذا بالأهواء، هذا تحريم لها بالأهواء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ثم ذكر المستثنيات: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أربعة. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء، فنزلت قل لا أجد إلى تمامها، نزلت هذه مبينة أن هذه المطعومات من اللحوم هي مباحة، الأصل فيها الإباحة، إلا ما جاء في الوحي الحكم بتحريمه. الأول من هذه المحرمات الميتة، قال إلا أن يكون ميتة، في قراءة ميتة، إلا أن يكون ميتة يعني مات بغير ذكاة الشرعية على أي صفة كان موته. وقد تقدم في المائدة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه أنواع من الميتة بغير ذكاة، إلا أن يكون ميتة هذا يتناول كل ما كان منها مات بغير ذكاة شرعية. أو دما مسفوحا، الدم المسفوح هو الدم المراق الذي يخرج من البهيمة عند ذبحها، فهذا محرم. قال أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهذا أخبث هذه الثلاث المحرمات، هذا أخبثها، أو لحم خنزير. قال فإنه رجس، الضمير الآن هنا فإنه رجس عائد على ماذا؟ على الثلاث أو على لحم الخنزير؟ إن كان عائدا على الثلاث الأصل أن يقال ماذا؟ إنها يعني الثلاثة، لكن في قول لأهل العلم أنه عائد على الثلاث، وعوده على الثلاث هو عود على لفظ محرم، على لفظ محرم، فإنه يعني المحرم فيتناول الثلاث، أو أنه عائد وهو الأظهر على الخنزير فيدل وإن كانت كلها رجس على أنه أخبثها، يدل على أنه أخبث هذه المحرمات، فإنه رجس يعني نجس وخبيث. هذه ثلاث. الرابع أو فسقا، فسقا معطوف على ميتة ودما ولحم خنزير أو فسقا، والفسق كما هو معلوم الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهنا ذكر الفسق وذكر نوعه، قال أو فسقا أهل لغير الله به، يعني أو ما كان من الذبائح خرج به عن طاعة الله عز وجل بأن أهل به لغير الله، فهذا لا يحل. وتقدم معنا المتردية والنطيحة: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذا الذي أهل به لغير الله، أهل به للأصنام أو الأوثان أو لغير الله أيا كان، هذا لا يحل. قال أو فسقا أهل لغير الله به. أو فسقا أي كما كان قد أهل لغير الله به، فيكون هذا في تحديد لنوع الفسق الذي هو الخروج بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أو فسقا أهل لغير الله به. ثم ذكر جل وعلا أن حال الضرورة مستثنات، أن حال الضرورة مستثنات، إذا اضطر الإنسان فهذه حالة مستثنة فيباح له أن يأكل منها في حدود الضرورة، هي محرمة، لكن إذا وصل الأمر إلى حال اضطرار فله أن يأكل منها في حدود الضرورة. ولهذا قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من أكل منها من غير ضرورة هذا باغي، ومن أكل مضطرا لكن زاد على حد الضرورة والاحتياج هذا معتدي، والإباحة مقيدة بهذين القيدين. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الذي يأكل من غير ضرورة هذا باغي، والذي يأكل فوق حاجته وفوق ضرورته هذا معتدي، وكل منهما لا يحل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني يغفر له ذلك. ختم الآية بهذين الاسمين يدل على الإباحة وأنه مغفور له متجاوز عنه ما دام أنه أكل في حدود الضرورة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده سبحانه. هذه المحرمات الأربع المذكورة في الآية يلحق بها ما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما تحريم من ذيناب، كل ذيناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كذلك تحريم الحمر، وكذلك تحريم الكلاب، وأشياء جاء في السنة. فيكون الحصر الذي في الآية يعني وقت نزولها لا يجد، ثم جاءه وحي بمحرمات يعني نزل فيها وحي بالتحريم بعد ذلك. قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وعلى الذين هادوا، الذين هادوا اليهود، وقالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني حرم الله سبحانه وتعالى عليهم طيبات وحلت لهم، هي طيبات لكن حرمها عليهم عقوبة لهم، لعلكم تذكرون ما تقدم في أواخر النساء قول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يعني هذا السبب، سبب تحريم، لا لكونها خبيثة وضارة، الله عز وجل يحرم على عباده الخبائث الضارة، لكن أولئك اليهود حرم عليهم طيبات ليست ضارة بل هي طيبة نافعة، حرمها عليهم عقوبة لهم. قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني كل ذي ظفر كل ما كان له حافر غير مشقوق، يعني ما لم يكن مشقوق الحافر كالإبل قالوا والأنعام والبط، هذه كلها طيبات لكن حرمها الله سبحانه وتعالى على اليهود. كل ذي ظفر يعني كالإبل والأنعام والبط والوز ونحوها مما له حافر غير مشقوق. قال كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. الغنم عرفنا أنه يتناول ماذا؟ صنفين تقدم، الضأن والمعز، هذه كلها يقال لها غنم، فالغنم صنفين الضأن والمعز، ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذه كلها يقال لها غنم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم من الطيبات النافعة المفيدة، ليست ضارة بل هي نافعة مفيدة، حرمها الله على اليهود عقوبة لهم بسبب ظلمهم وبغيهم، كما سيأتي قوله في هذه الآية ببغيهم، يعني عدوانهم وظلمهم حرم عليهم هذه الطيبات. بعض الباحثين المعاصرين يتحدث عن أمر جدير بأن يتأمل، يعني يقول صارت في الآونة الأخيرة من وقت طويل دعاية كبيرة في التحذير من الشحوم وأنها ضارة ويترتب عليها كذا وكذا، ثم حسنوا للناس الزيوت المصنعة بدلها، وصار الناس يأكلون ويستعملون الزيوت المصنعة المهدرجة ويحذرون من الشحوم ويصفون بأنها ضارة، ولما يعني يرونها يرونها كأن شيء يعني يجب أن يتقى ويحذر منه، مع أنه قديم وإلى وقت قريب يعني يذكر هذا، يعني حتى ربما أناس الآن أحياء أن سعر الشحم أغلى من اللحم، يعني لما يذهب إلى المحل سعر الشحم أغلى لعظم فائدته، لكن الآن ما أحد يريده وصارت عليه يعني دعايات، فيقول يعني بعض الباحثين أن من وراء هذه الدعايات اليهود، لأن الله حرمها عليهم فيريدون أن يحرموا المسلمين منها، أن الله حرمها عليهم فيريدون أن يحرموا المسلمين من نفعها وطيبها وفائدتها، فعملوا دعايات كبيرة جدا، خاصة الآن وسائل الإعلام تسهل يعني رواج المعلومة أيا كانت صحيحة أو خاطئة في طريقة الدعاية وطريقة بث المعلومة. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يستثنى لهم من الشحوم شيء قليل إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر، ما علق بالظهر، يعني لما تنظر في البقر والغنم يعني شيء قليل شيء يسير جدا، هذا مستثنى، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أو الحوايا يعني الأشياء التي هي ملتصقة بالأمعاء والكرش اشتملت عليه الأمعاء، أو ما اختلط بعظم، يعني كان ملتصق بالعظم، فهذه أشياء استثنيت لهم من الشحوم. ذلك يعني التحريم لهذه الطيبات على اليهود، ما سببه؟ ذلك جزيناهم عاقبناهم بتحريم هذه الطيبات عليهم ببغيهم، أي بسبب بغيهم الذي هو الظلم، مثل ما تقدم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وشرط هناك إلى أن يعني هذه الآية مفسرة لتلك، قال جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، صادق جل وعلا في وعده ووعيده، وصادق في أخباره وكلامه ووحيه، كله حق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، يعني في الآيات المتقدمة نسبوه إلى الله يعني افتروا على الله الكذب. أمر تعالى أي في هذه الآية رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما حرم الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله، ولهذا قال في الآية لا أجد فيما أوحي إليه، التحريم من عند الله، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. قال إلا أن يكون ميتة، والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية فذلك لا يحل، كل ما مات حتف نفسه دون أن يذكى ذكاة شرعية فإنه لا يحل، كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة. قال أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، مسفوحا أي مهراقا، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم، ولهذا الدم الذي يبقى في العروق بعد خروج الدم المراق المسفوح فإنه مباح وحلال. ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. قال أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. والضمير يعود هنا على ماذا؟ على لفظ محرم، فيتناول هذه الثلاثة. أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، بل هو أشد الفسق، لأن الفسق ذا درجات، أشده الفسق الذي هو الكفر، لأن الفسق تارة يراد به الكفر الشرك بالله، وتارة يراد به ما دون ذلك من المعاصي. فمثلا قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الفسوق هنا ما دون الكفر، لكن يأتي في بعض الآيات إطلاق الفسق ويراد به الكفر، مثل قولها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الفسق الأكبر، فالفسق ينقسم إلى أكبر وأصغر. قال أو إلا أن يكون فسقا وهلا لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا، مع كون هذه محرمة، فهذه الأشياء المحرمات من اضطر إليها، يعني ألجأته حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء يعني يأكله وخاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار، فمن أكل من غير اضطرار فهو باغ، ولا معتد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن الحاجة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها، ثم محرمات دلت النصوص على تحريمها لم تذكر في هذه الآية، كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني مثل ما جاء في تحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحو ذلك ما جاء تحريمه في السنة. فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا القول الأقرب في المعنى، أن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأن الحصر متى؟ وقت نزول هذه الآية، فما جاء بعد ذلك يعني لا يتنافى معه، لأنه حرم بعد ذلك، نزل تحريمه بعد ذلك. قال: لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. العلة يعني في قوله فإنه رجس، منها يعني أخذ الشيخ التقرير هذا أو من قال هذا القول، فإن قوله تعالى في تعليل الميت والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس، يعني يشير إلى أن عود الضمير فيه ماذا؟ في قولا أن عائد على الثلاث أو عائد على الأخير منها أو الأخير منها فقط فإنه رجس، يقول وصف شامل لكل محرم، يعني المحرمات التي جاء تفصيلها في السنة هي داخلة في الرجس الخبث، وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقدرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرمة من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه، لكن القول الأول أقرب والله تعالى أعلم. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، قال لا أجد فيما أوحي إلي، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل، مثل ما جاء في الآية: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذا كان المحرمات هي التي تكون محرمة بنزول وحي، فلم يبق إلا أنهم ماذا؟ مفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب، متقولون عليه ما لم يقل، وهذا أعظم المحرمات، القول على الله وفي دينه بما لم يقل وبما لم يأذن سبحانه. وفي هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وأن السياق يعني الاحتمال أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة، يعني فيما يتعلق أنواع التحريم في البهيمة، في تحريمهم لما أحلها الله لهم وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرما إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا يعني على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، يدخل الخنزير في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهال النصارى وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. قال: فهذا المحرم على هذه الأمة كلها. في نسخة باء ماذا؟
كله.
فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه، والذي في باء أقرب، كله يعني كل هذا المحرم من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب. المحرم على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كله ماذا؟ كله خبيث ليس بطيب، ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل محرم خبيث. لكن اليهود حرم عليهم طيبات ليست خبيثة عقوبة لهم. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم. ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها، يعني هي كلها حلال لكن حرم عليهم بعض أجزائها وهو شحومها. وليس المحرم أيضا جميع الشحوم منها، بل شحم الإلية والثرب. الثرب غشاء، غشاء الشحم الذي يغطي الكرش. ولهذا استثنى، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، الحلال لهم، فقال: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. إلا ما حملت، يعني هذا مستثنى، إلا الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم، يعني هذه أشياء أبيحت لهم من الشحم. ذلك يعني التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم، يعني ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق العباد، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. قال الله جل وعلا: وإنا لصادقون. قال: في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
ثم قال سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الشيخ رحمه الله: فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة، أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يؤجل، لكن هنا سؤال ليس الاختبار وإنما للمذاكرة. في القرآن آيتان مبدوءتان بقوله: فإن كذبوك، هذه واحدة، أين الثانية؟ وهي في القسم الذي تقدم معنا. أحسنت. لا، ليست هذه، ليست هذه. فإن كذبوك تقدمت. لا، في آل عمران. ما هي؟ فقد كذب. فإن كذبوك في أواخر السورة، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت. هذه تثبت للحفاظ الحفظ الربط بين مثل هذا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا أجمعين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم. اللهم وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.